الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر المبعوث الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. وعجل فرجهم. كان الكلام على الاتحال في تقسيمات مقدمة الواجب، لكن تتمة لاستفسار أو سؤال أحد الأخوة، المبادئ الأحكامية وتغايرها مع العلوم الدينية. عند تصريح السيد الخوئي وبعض الأعلام أيضا في نفس هاي مبحث مقدمة الواجب، أن القواعد الأصولية والمسائل الأصولية بمثابة مبادئ أحكامية للمسائل والقواعد الفقهية. أعيد العبارة، قال بأنه أن القواعد أو المسائل الأصولية هي بمثابة مبادئ أحكامية للمسائل والقواعد الفقهية. طبعا مقصود السيد الخوي هنا أو غيره من الأعلام الذي ذكره ليس هو يعني ان مقصودهم هكذا، ان المبادئ الاحكاميه تاره تطلق بعنوان ووصف نسبي يعني، وتاره بقول مطلق في مقابل العلوم الدينيه. فاي علم من العلوم الدينيه أو صغير الدينية إذا أخذ في الاستنباط الفقهي، ذلك العلم يكون من مبادئ التصورية، يكون من مبادئ التصورية، من مبادئ التصورية أو التصديقية للمسألة الفقهية المعينة. يكون من المبادئ التصديقية ذلك العلم، مثل علم الأصول أو مثل علم الكلام في جملة من المسائل والقواعد الأصولية، يؤخذ في مقدمات الاستدلال. فبالتالي يكون علم الكلام لأقل في تلك المسألة أو تلك القاعدة الأصولية، تلك المسألة الكلامية من المبادئ التصورية أو التصديقية لتلك المسألة. نعم يمكن. فبالتالي معنى مبدأ الحكم يعني مبدأ الاستنباط في مسألة من العلوم الدينية يسبقها أصول موضوعية، نسميه أصول موضوعية يعني مبادئ مأخوذة مفروغ عنها تتدخل في الاستنباط. إذن المبادئ الأحكامية هنا يصرح أن يعني يطلق السيد الخوي أن المبادئ الأحكامية لها استعمالان، استعمال أو ثلاثة أو اثنين، استعمال نسبي يعني أي علم يتدخل في الاستدلال والاستنباط لمسألة علم آخر تكون تلك المسألة من ذلك العلم، مبدأ تصوري أو مبدأ حكمي تصديقي. فبالتالي العلوم الدينية تكون طبقات لبعضها البعض على هذا التصور. العلوم الدينية تكون طبقات لبعضها البعض وينشعب عن بعضها البعض. ومن ثم الصح حينئذ أن يقال أن العقائد كما نقح ذلك في مباحث المعارف وعلوم المعارف أن العقائد هي البنية التحتية أو التحتانية لمثلا علم الأخلاق الديني أو الوحي. وعلم الأخلاق هو البنية التحتية لفلسفة الحقوق والتشريعات في الفقه، تعبير سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فجعل التشريعات بنيتها الغاية هي نفس المبدأ، غاية الشيء هو مبدأه بالدقة كما نقح ذلك في العقليات باعتبارين. فبالتالي إذن هناك مبادئ أحكامية بقول مطلق، مثل ما يعني نسب في هذا التطبيق، يعني في هذا المثال، في مثال مقدمة الواجب أو المسائل العقلية الخمس غير المستقلة نسب إلى الشيخ البهائي والشيخ التقي، المحقق التقي صاحب هداية المستشرقين، عندما نفوا كونها كلامية ونفوا كونها فقهية ونفوا كونها أصولية، ويبقى أنها هي مبدأ من بعد أحكامية مهيمنة. وبالتالي إذن انشعاب كل استنباط أو استنتاج في الأحكام الشرعية في العلوم الدينية من مسألة سابقة أو من قاعدة سابقة بمثابة مبدأ مبادئ الأحكام. مبادئ هنا أصول التشريع، هنا أصول القانون. فعملية أصول قانون عملية منظومية ذات طبقات، والانشعاب هذا ليس في الدلالة، هذا الانشعاب ثبوتي. قد يكون انشعاب إثباتي لا أنفي، دخلوا مسألة في مسألة أخرى، دخل في الدلالة والاستطلاق، هذا طبعا صحيح موجود، هذا الاستنباط الطريقي اللي بمعنى الكاشف دليلية الدليل، دلالة الدليل أعوانا. وأما إذا كان الانشعاب ثبوتي يعني تولد ما هوي أو ما شبه ذلك، فهذا الاستنباط ليس بمعنى الدلالة والاستكشاف، وإنما هذا استنباط بمعنى الاستخراج، مثل استخراج المولود من الرحم مثلا، يعني استخراج ثبوتي. والأصل في معنى الاستنباط لغة هو هذا المعنى، الاستخراج، استخرج النبض من قعر البئر، يعني استيلاد. أما الاستكشاف معنى المصطلح توسعي. وفي تعريف علم الأصول مر بنا مرارا أن تعريف علم الأصول أنه القواعد المهمة للاستنباط الحكم الشرعي، المراد من الاستنباط خصوص دلالة الدليل ودليلية الدليل فقط لا، وإنما أعم، دلالة الدليل أو الاستخراج معنى استخراج توليد. مثل الآن العلاقة بين المسائل الخمس، المسائل الخمس العقلية غير المستقلة مع مثلا ماذا؟ مع أحسنت، مع الأحكام الشرعية. هنا استنباط ليس معنى استكشاف، هذا الاستنباط هنا استخراج. اجتماع الأمر والنهي أو مقدمة الواجب أو الإجزاء في جملة من أقسامه لا كل أقسامه، أو الأمر النهي يقتضي الفساد، أو الأمر شيء يقتضي النهي عن ضده بحث الضد. هذه المسائل الخمس ليست من باب الكاشفية والاستطلاق، وإنما من باب الاستخراج توليد وتولد. شبيه القاعدة الفقهية مثلا، القاعدة الفقهية وتطبيقاتها ليس من باب الاستكشاف، من باب تولد الجزئي مثلا من الكلي، مثلا من الكلي استخراج. إجمالا هو يعني نصل لهذه النتيجة، أن المبادئ الأحكامية يعني أصول التشريع طبقيتها الفوقية لطبقاتها التحتانية النازلة. وهذا الإصرار من الأصوليين المتأخري هذا العصر على ترتيب عمومات الواردة في كل باب، في كل فصل فقهي، في كل مسألة، هم شاهد على أن هم يراعون عملية دي الطبقية في الأحكام وفي التشريعات، سواء يراعوها من جهة إثباتية كاشفية أو من جهة ثبوتية، من جهة إثباتية أو من جهة ثبوتية. إجمالا هذا بحث الصلاح نلتفت إليه. نكتة أخرى فائدة بعد لا بأس أذكرها وندخل في تقسيمات المقدمة الواجب، يعني كل هذا بحث الحقيقة، هذا البحث التمهيدي كله يصب في بحث علم أصول القانون، مدرسة مقابل مدرسة فقه المقاصد، تبحث نفس البحث، ومدرسة مقابل روح الشريعة ومذاق الشريعة، ثلاث مدارس أضبطها هذه المدرسة، مدرسة المبادئ الأحكامية التي يقر بها الأصوليون. وهذا علم مطوي في علم الأصول، في علم الأصول الاستنباط فيه على ضربين، دليلية الدليل وكاشفية الدليل، وهذا هو المعروف. لكن الصحيح لا ينحصر علم الأصول بذلك، جملة كثيرة من مسائل الأصول ليس فيها كاشفية ولا منكشف، لا بلحظة الكشف القطعي ولا الكشف الضدي، وإنما فيها تولد وتولد. المركب هو للصحيح أو للعام أو ما شابه ذلك، المشتق مباحث كثيرة كلها ثبوتية في علم الأصول، ولا معنى لإخراجها من علم الأصول، نصف علم الأصول نخرجه ما له معنى، وإنما هذا شاهد على أن نصف علم الأصول استنباط معنى الاستخراج والتوليد والانشعاب، ونصف آخر من علم الأصول استكشاف ودليلية الدليل. نعم، من هالباب تتم تتم هي على كل في مثال، ولكن لا بأس به. من التقسيم الرباعي الذي مر بنا بحث مهم جدا، محطة مهمة في المحطات، لأن وصول قانون له فصول، له فصول وله أبواب، ولو يدون على حدها يستحق التدوين على حدها، مع أنه متشابه بعض بضعة من علم الأصول بضعة وبعض، لكنه لو يدون مستقل أم لا يدون. ومن الفصول المهمة في أصول قانون هذا المبحث، مبحث التقسيم الرباعي الذي مر بنا، الثانوية في الموضوع أو الثانوية في الحكم. جيد، تتم هذه التقسيمات الأربعة، الثانوية في الحكم والثانوية في الموضوع، تتم لها مثال التقية الذي مر بنا أمس في الأصول، ومر بنا في الفقه أمس. تقية في الأصول ما مر بنا، بس على كل الحيثية واحدة هنا المبحث واللي مع الفقه. ذكرنا في بحث يعني كمثال للتقية، نلاحظ لأن التقية إذا شخصناها أنها من قبيل القسم الثالث، ليس من قبيل القسم الأول والثاني، فبالتالي لها ضوابط وموازين لابد أن تراها. ممكن واحد يجعل التقية من القسم الأول ويرتب على التقية أحكام القسم الأول، المفروض يرتب عليها أقسام القسم الثاني الثالث، وقد مر بنا جملة من أحكام القسم الثالث أو آثار وضوابط القسم الثالث. تبيانا لهذا المثال، احنا بحث مثال وليس لكنه مهم، أهمية التقسيمات الرباعية، يعني تبين وتنبهنا على أهمية التقسيمات الرباعية. إذا تلاحظون الرسائل الفقهية التي كتبها الأعلام في التقية، سأما مستقلا كتبوها أو في قواعد فقهية، أو كتبوها مستقلا بعد بمفردها طبعوها، أو كتبوها بنمط ثالث ضمن الأبواب الفقهية دورة الفقهية، بصراحة لا ننكر أنهم ملتفتون إلى جهات أخرى في التقية، لكنهم لم يدونوها ولم ينبهوا في بحث التقية، لم يبلوروها ولم ينبهوا عليها، الحال أنها جدا مهمة. طبعا قديما كانوا بحث التقية يجعلوه في باب الأمر معروف أنه منكر، تتم له ذلك صاحب الرسائل بحوث التقية، أبواب التقية، روايات التقية، كفهرسة أوردها في باب أبواب الأمر المعروف أنها منكر. ولكن ليزدي فما بعد أكثر توسع في التقية في باب الوضوء والغور يعني والصلاة، فيعني عند المتأخرين ربما حشرت في باب الصلاة وباب. بمناسبة في باب الصلاة وباب الوضوء، أيما كان بحث التقية الذي بحثه الأعلام مشهور المتأخرين أو عموما، هناك ضوابط ومحاور لها للأسف يجب أن ينبه عليها. لما يجب أن ينبه عليها محاور وثوابت؟ لأنها هذه بحث التقية من القسم الثالث، ولما يكون من القسم الثالث لابد أن تضبط القسم الأول، حكم أولي، موضوع أولي، يبقى إطلاق على حاله، يعني مفهوم أولي، موضوعا أولي، ومحمولا أولي، ثباته أكثر من القسم الثاني، فضلا عن الثالث، فضلا عن الرابع. هو القسم الأول. أما التقية لما تكون من القسم الثالث محمولة ثانوي، بعض حتى جعل التقية أو العناوين الثانوية، البعض جعل التقية أو العناوين الثانوية ليست مثال للقسم الثالث، جعلوها من القسم الرابع البعض. أنا ما تعرضت لي، قال لأنه نسيان ثانوي، الحرج ثانوي، الضرر ثانوي، التقية للطرار ثانوي، ثانوي ثانوي، الموضوع ثانوي محمول، يصير قسم الرابع. لكن احنا جعلناه القسم الثالث وتقدم السبب في ذلك. فمن يجعلها من القسم الرابع او من يجعلها القسم الثالث، بالتالي ليس لها ثبات، اما لا ثبات لها موضوعا ومحمولا، او لا ثبات لها الاقل محمولا التقييم. حيث لا ثبات لها إذن لابد من بيان الضوابط كي لا تحسب أنها ثابتة من الثابتات. تشريع التقية ثابت، تشريع القسم الثالث ثابت، يعني موجود في الشريعة ثابت بهالمعنى، لأن المشرع هو ثابت. هذا نخلطها، التقية الديني ودين أبائي، يعني أنها تشريع ثابت، فرق بين الدليل وبين المدلول. المدلول كلامنا في المدلول في التقية، أدلة التقية شيء بحث آخر، المدلول وهو نفس قاعدة التقية وهي المدلول، هذا من القسم الثالث أو الرابع. مثل كأنما حجية خبر واحد، خبر واحد ظني، حجية ظنية، دليل قد يكون قطعي، لا ربط بين الدليل والمن والمدلول. الدليل قد يكون قطعي أو من القسم الأول الدليل، لكن المدلول ليس من القسم الأول من أقسام الأربعة. يعني طبعا هذه النقطة لازم نلتفت لها، الدليل غير المدلول. جيد، فنقطة معينة في التقية باعتبار أنها مندرجة في القسم الثالث أو القسم الرابع، نقطة مهمة في التقية أنها لم تذكر عند الأعلام المفروض يذكر. أولا أن التقية بالتالي من عنوانه ثانوي وليس أولي ثابت. اثنين، يجب أن تحدد التقية بأن لا تستلزم محو الهوية، إنما شرعت التقية لحقن الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية. أليس؟ الأعظم إنما شرعت التقية ما هو أعظم من حقن الدماء وهو حفظ الدين، فإذا بلغت محو الدين فلا تقية. هذه النكتة لازم واحد ينتبه لها. فقضية أما البراءة فلا تبرأوا مني فإني ولدت على الفطرة، بل معنى يعني هذا محور يجب أن نلتفت إليه في التقية. محور آخر في التقية يجب أن نلتفت إليه كما مر، أن التقية لها تداعيات ماذا؟ سلبية، لها تداعيات سلبية، فبالتالي تحتاج إلى جبران. يعني صحيح هي التقية لأجل المحافظة على جانب آخر، لكن هي فيها تفريط، التقية فيها جنبة ماذا؟ تفريط، فيها سلبية، تفريط بالمهم، والتفريط بالمهم هذا شيء سلبي، فيجب تدارك بنحو بآخر، سيما إذا يسبب نوع شبيه أنه مثل ما مر بنا دور أمير المؤمنين ودور الزهراء فاطمة صلى الله عليه وسلم، مثل توازن دور المرء الحسن ودور المرء الحسين، مر بنا الإمام الحسن في خطبه حسينيا وليس حسني. في كل خطبة الإمام ربما أصرح واحد في العلم في المعصومين 14 في تعرية السقيفة وتعرية بني أمية، أصرح واحد وجدت في خطب كلام الأئمة الحسن الإمام الحسن. يعني الإمام الحسن في خطبه أبدا ما عنده مواربة، خطبه وحواراته وسجالاته واحتياجاته، وكأنما توازن مع سيرته الحسنية صلوات الله عليه، حال توازن. بنى الإمام الحسين عليه السلام في نهجه السياسي ونهجه العملي، هم بعد هو إباء الظلم والظالم وما شابه ذلك، في خطبه في جملة في الجملة في تقية. يعني الإمام الحسين صلى الله عليه لم يعني يتكلم في ملف السقيفة بكل صراحة، لا بمواربة جدا. هي بني أمية نعم بصراحة، لكن بالنسبة للسقيفة، بينما الإمام الحسن في خصوص السقيفة أصلا ما بقى ولا نقى، فضلا عن بني أمية في احتجاجاته. هذا واضح في توازن، يعني توازن بين طرف وطرف وهل مجمع. فهذه نقطة مهمة جدا إذن في بحث التقية، أن التقية في لها تداعيات سلبية لا بد من التدارك، إما من نفس الشخص هو المعصوم معصوم هو يوازن، أو بالوكالة، أو تعددية الجهاز الديني مثلا، وإلا الكل على منوال واحد. يحكى عن أحد الوجوه الكبيرة في أحد المناطق على كل يعني جدا محل تعويل، هو وجه وجيه جدا من رجال الدين ومحل تعويل كافة المعارض. فأحد رجال الدين في ذيك المنطقة قام بالذي هو يقوم به، فقال هل أحسنت أنا في فعلي؟ قال لا أسأت. قال لماذا؟ قال يد واحدة ما تصفق، أنت كنت ماخذ أسلوب الحار وأنا أسلوب البارد، حسنين أسلوب البارد ما يصير توازن وخطأ. هو تعجب بناء أنه يمدح في هذا الجانب، وكان واقعا حكيم يعني هذا الرجل الدين الكبير في منطقة معينة من المناطق على إتحال انصافا جدا حكيم. قال بالعكس أنا كنت أخيف بك بالطرف الآخر، الآن أنت يتصل مثلي، ما عدا شماعة خيف بي مثلا. فنكتة لطيفة جدا حكيمة، ومن رجل حكيم ومعروف بالحكمة ومعروف بالثقل ومعروف بالوزن الثقيل ولما جرى. مقصود هي التوازن، قضية التوازن في التقية نكتة مهمة جدا. اي نعم توازن جدا مهم، هذه من مباحث التقية المفروض تثار، انه كما هي التقية علاج لابد للعلاج، ما يقولون الأدوية لها مضاعفات، يحتاج إلى مضاعفاتها مع علاج، وفاقعا لابد علاج، ولا خطأ تبقى السموم تفتك بالبدن أو بالصحة. أي نكتة ثانية أو ثالثة. نكتة أخرى التي ذكرناها مرارا كرارا، أن التقية يجب أن تكون من موقع القوة، من موقع التقية لا تبرر الوهم والضعف والاستكانة، لا هذه لا، لا يربط لها بالتقية. كثير يفسر التقية يعني استكين سكون أو مذلة، ما له ليس معنى التقية. كما أن ليس معنى التقية الوهم النفسي، انهزام النفسي، ما أي ربط بين الانهزام النفسي وبين التقية. كما أن التقية ليس معناها الضعف، من قال لك أن أنت ضعف؟ مثلا ربيون قاتلوا نبي كأي من نبي قاتلهم ربيون كثير فما وهنوا وما استكانوا. شنو الفرق بين وهنوا روحيا ما استكانوا ينسكون؟ من أحد الشهادات التي نشهدها عن نبيون أنك لم تسكن عن مطالبة حقك، مطالبة الحق. تقي شيء والسكون والجمود شيء آخر. فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، ثلاث أمور. شو الفرق بين الاستكانة وبين الوهن وبين الضعف؟ الضعف في الآليات المادية، الاستكانة يعني يسكون، يسكن ما ينشط. والوهن في النفس. فالإمام الهادي يبرئ أمير المؤمنين أن تكون تقية لأجل الضعف أو لأجل الضراء أو لأجل الاستكانة أو لأجل الوهن، بل من موقع قوه صلوات الله عليه. ولكن ما يصح له استخدام القوة، لأن هذا خلاف امتحان الله عز وجل للأمة، لأن القوة هو تعويز القوة بنفس المفرد. لذلك في صفين ذكرنا أنه في صفين قبل التحام الجيشين ذهب أمير المؤمنين وزحزح الجيش الأموي بمفرده إلى الخلف ورجع، فاستغربوا من ناصر وقال إذا هاي القوة عندك في السقيفة إذا وأين كانت؟ فمومه ما موجودة، ما مأذون أن يستخدمه. قال ما كنتم أنتم، ما كنتم والله عز وجل يشترط أن تكون أن تنصر الله، يجيكم نصر الله على يد علي، هو نصر الله أمير المؤمنين. بس متى ينصر الله؟ انتظر. لا يغير الله ما بقوم، يغيرهم بعلي، كفى الله المؤمنين. لكن بماذا؟ لا بد أن يكون صاحب العصر والزمان متى عوز القوة والإدارة، لكن ما يأذن الله له. بما لأن يريد الأمة شوية تتحرك، تصير بها حظ، تصير تنصر الله. على كل دي ثلاث محاور في التقية، شيء مهم للالتفات لها، للأسف مغفول عنها وخطير. من باب هاي بحث التقسيمات الأربعة تتم غدا إن شاء الله، يصير التقسيمات مقدمة الواجب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.